أيها الإخوة المتحابون بجلال الله، إلى الإخوة الأخيار الأغيار، إلى الذين أحبوا الحق وحملته، أحبوا الهدى ودعاته، أحبوا الخير ومن بشر به، إلى الأخيار الأغيار الذين حرجت صدورهم لما يرونه من انتشار قالة السوء، تدكى نارها ويعلى أوارها وتعرض الدعاوى لنشرها ويستهدف الخيرة الأخيار بوضعها، إلى الذين آلمهم فشو قيل وقال، إلى الذين أوجاهم النهش في أعراض الدعاة وآلمهم التحطط عليهم، إلى الذين أصابتهم الحيرة لما يسمعون والدهشة لما يلاحظون، إلى نفسي وإلى كل أخ رأى قالة السوء ينفخ كيرها ويسعر وقودها وتنقل موائدها من بلد إلى بلد، إلينا جميعا هذه الهتافات والعبر، فهل من مدكر؟ إلينا جميعا وقفات ثلاث. أما الوقفة الأولى فتذكير بحقيقة ينبغي أن لا تحجب عنا أو تغيب، ألا وهي أن الشخصانية لا مكان لها في منهجنا، وإنما وفاؤنا وحرقنا وهمنا واهتمامنا للقضية والمبدأ والرسالة، وهي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الدين والإسلام والعقيدة والنبوة، فهنا الهم والاهتمام وليس الذوات والأشخاص، فهم يعبرون وتبقى الرسالة ويذهبون ويبقى الخلود لهذا الدين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هذا المعنى العظيم، وهو الارتباط بالمبدأ والرسالة وعدم التعلق بالذوات والأشخاص. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يربون عليه وبين ظهرانيهم أشرف رسول وأعظم نبي، بل أعظم شخصية عبرت تاريخ البشرية منذ فجرها وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بين أظهرهم أبو القاسم محمد بن عبد الله، عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يربون على التعلق بالمبدأ والدين والرسالة وعدم التعلق بالشخص والذات. فمن الذي كان يربيهم على هذا؟ من الذي كان يربيهم على التعلق بالدين وعدم التعلق بالأشخاص؟ من؟ إنه الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه. إن القلب تأخذه الرعدة وهو يتملى في القرآن، فيرى من خلال الآيات أن الرب جل جلاله كان يربي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يربيهم فيقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لكأنما هذا تقول لهم ما لكم ولمحمد إن قتل أو مات، إنما هو رسول أتى برسالة قد أرسلنا قبله بها رسلا كثيرا ومضوا وسيمضي هو على أثره، فما لكم وله وما الذي يعنيكم من شأنه إن قتل أو مات؟ إن الذي يعنيكم دينه ورسالته، فهل إن مات أو قتل تركتم المبدع والرسالة وانقلبتم على أعقابكم؟ إن فعلتم ذلك فإن من انقلب على عقبيه لن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فدونكم الدين والرسالة والنبوة وما جاء به ومن أجله محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الرب جل وعلا يربي الأمة من خلال تربية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تربوا على هذا المعنى وفقهوا هذا الدرس. فمضى رسول الله وبقيت الرسالة، ومضى محمد وبقي الدين، وبقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفياء لدينه أشداء على رسالته، وقد غاب شخصه ولحق فداه أبي وأمي بالرفيق الأعلى. ثم خذ موقفا آخر يبين هذه الحقيقة بجلاء، وهي الالتباس بالدين والدعوة لا بالذوات والأشخاص. لقد استل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا عبقريا هو خالد بن الوليد، فكان سيفا ما سلمت له شباب ولا كل له حد، 20 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان تحتها من فتح تحتيها، وخالد في سبيل الله موقدها، وخالد في سبيل الله صاليها، فلم يجد بلدة إلا سمعت بها الله أكبر تدوي في نواحيها. سيف الله خالد بن الوليد ما كل حد ولا كلمه شبابه. ثم ياتي العبقري الملهم عمر رضي الله عنه، فما ان ولي الخلافه حتى اصدر امره على الفور بعزل خالد عن قياده القوات المسلحه الشاميه، فإذا به يتحول من القائد الأعلى إلى جندي من الجند، وولى القيادة أبا عبيدة وعزل خالدا من غير سوءة قارتها ولا جناية ارتكبها، ولكن عزل لأنه يربي الأمة. لما عزلته يا أمير المؤمنين؟ عزل لئلا يتعلق الناس بالذوات والأشخاص، ويبقى التألق بالدين والنبوة والرسالة والنظر إلى رب خالد. خفته على الناس وخفت الناس عليه. لما عزلته يا أمير المؤمنين؟ أجاب فقال خفت افتتان المسلمين به وفتنة النفس أعيت من يداويها. وفقه خالد الأمر وفقهته الأمة، فإذا خالد يسير مع الجيش جنديا لأنه وهو في القيادة جندي بالإسلام، وليأخذ مثالا أخيرا وثالثا وما هو في الأمثلة بالأخير يبين هذه الحقيقة بجلاء، وهو أن الالتباس إنما هو بالمبدأ والدين والسنة لا بالذوات والأشخاص. هذا شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا الذي لقي ما لقي وابتلي في ذات الله ما ابتلي، وأصابه الضر وناله الأذى من دهاقنة البدع وحملة السوء وعلماء السوء، يكتب من مصر إلى الشام كتابا إلى محبيه وطلابه ومريديه، يدافع فيه عمن يدافع وبمن يوصي، إنه يدافع عمن آذوه وهم أهل البدع وعلماء السوء. ولكن الشيخ كان أول الأوفياء للمبدأ والدين والسنة، وأول المنفكين من الدوران على الذوات والشخصيات، وإن كانت الذات ذاته والشخص شخصه. يقول في كتابه الذي أرسله إلى الشام، ما نفسه؟ فلا أحب أن ينفتر من أحد بسبب كذبه علي أو ظلمه وعدوانه، فإني قد أحللت كل مسلم، وأنا أحب الخير لكل المسلمين، وأريد لكل مؤمن من الخير ما أريد لنفسي، والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي، فهم في حل من جهتي. ولكن الأذية تلحقه في مصر، فإذا غوغاء من غوغاء المبتدعة تكبر للشيخ في الطريق فتضربه وتبرحه ضربا، فعلم أصحابه وتلاميذه فجاءوا واندفل معهم جمع عظيم من المحبين، وعرضوا النصرة على الشيخ وألحوا، ورآهم الشيخ وقد سارت طائرتهم وحملت نفوسهم يريدون الاقتصاص ممن ضربه وآذاه، فوقف لهم بشدة وحدة وصرامة قائلا، إما أن يكون الحق لله أو يكون الحق لي أو يكون الحق لكم، فإن كان الحق لله فهو يأخذه كيف شاء وكما شاء، وإن كان الحق لي فإني قد أحلمتهم وعفوت عنهم ولا أرضى أن ينالوا بسوء بسببي، وإن كان الحق لكم فلم تستفتوني وتسألوني. فلما رأوا صرامة الشيخ كتنكره لذاته وإعراضه عن انتصار نفسه اكتفوا بحمايته وأعرضوا عما كانوا عزموا عليه من الانتصار له ممن ضربه وآذاه. هذه معاني وشواهد تؤكد هذه الحقيقة الكبرى في حياتنا الواضحة في منهجنا، وهي أن قضيتنا هذا الدين، وهمنا هذه الرسالة، وحرقنا لهذه الدعوة، وأما الأشخاص فنحبهم ونواليهم بقدر قربهم وعملهم وحملهم لهذا الأمر، ولكن لا نجعل منهم القضية، ولا نجعل منهم الرسالة، ولا نجعل منهم المبدأ، فهم حملة للمبدأ، مروا صلة لمن سبقهم، وسيأتي بعدهم من يصل مسيرتهم. الوصفة الثانية، العلاج الحقيقي لقالة السوء التي فشت وآذت فأصمت الآذان وذكمت الأنوف ولا زالت ينفخ في كيرها كل مفلوح الشفة مر اللسان، إن العلاج الحقيقي لها يكون من خلال التعامل معها بالأسلوب النبوي، نعم الأسلوب النبوي، وإليك هو باختصار. عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزاة بني المصطلق، وفي مسيره ذلك ألقى رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول قال كسوء وقع، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويعني بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسرق قال كسوء في الجيش، فلما سرق تعامل معها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعامل النقاسي المجرب المحكك، فماذا عمل؟ لقد أشغل الجيش بالسرى، فمن سمع بالمقالة حتى آذن الجيش بالرحيل في ساعة ما كان يرحل فيها، فسار بهم نهاره كله، ثم سرى بهم الليل كله، ثم مشى بهم يومه ذلك حتى عادتهم الشمس وأبناهم النكير وأجهدهم السرى، فما إن وقف بهم فلمسوا الأرض حتى سقطوا على الأرض سقوط الجدر، فلم يبقى لقالة السوء مساغ في هذا الجيش الذي قطع ليله بالسرى، ولا في هذا الجيش الذي ألقي على الأرض مجهودا. نحن بحاجة إلى هذا العلاج النبوي، نتعامل به مع قالة السوء إذا فشت، وحاول المنصور إذكاءها، نتعامل مع قالة السوء بالسرى في حفظ القرآن العزيز، السرى في حفظ الإرث النبوي الكريم، السرى في تسلية المسائل العلمية وكد الأذهان في تحصيل الفقاهة الشرعية، السرى في مكافحة الفساد وتطهير المجتمع، السرى في أعمال الدعوة والدلالة على الخير. السرى خير ما يشكل عن قالة السوء ويقضي عليها ويميتها. وحتى يكون للكلام رصيد من الواقع، فإليك خبر فئام من الشباب. نعرف شبابا أكرمهم الله بالسرى، ولكن في حفظ القرآن الكريم فحفظوه، فلما حفظوه أبوا إلا أن يسابقوا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فقعدوا في حلق يقرؤون أبناء المسلمين القرآن، فيخرج من حلقهم حفظة كتاب الله، أعمالهم مضافة لأعمالهم وأعمالهم مضافة لأعمالهم، كلما قرأ تلميذ لهم القرآن كتب لهم مثل أجره، فهنيئا لهم بأجر يصلهم وهم نائمون على فرشهم، وأجر يصلهم وهم موسدون في قبورهم. نعرف شبابا شروا ولكن في حفظ السنة فانتهزوا صفاء أحوالهم وحدة أذهانهم وشباب شبابهم، انتهزوا في حفظ السنة والتضلع من الإرث النبوي، فانتقل إرث محمد صلى الله عليه وسلم من السطور إلى الصدور، تنظر إلى أحدهم فكأنما أصاخت أذنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع منه ووعى عنه وحفظ ما قال فلا يحرم منه حرفا. نعرف شبابا شروا في مقاومة المنكرات، يعملون في الهيئات، يبدأ دوامهم وينتهي ما دام هناك عمل يعملونه. فهم سلمهم الله ردم في وجه الطوفان، ردم في وجه طوفان الفساد المغرق، وهم سلمهم الله أمنة للأمة أن تحل بها عقوبة أو يفتئها عذاب. وغيرهم ممن أشغلوا أنفسهم بالترى، إنا نتساءل لو أن هؤلاء أصاخوا آذانهم لقالة السوء المكدرة، هل كانوا سيحققون ما حققوا وينجزون ما أنجزوا؟ كلا، والذي أنفسنا وأنفسهم بيده. إذن فليتذكر كل منا أن عليه أن ينصرف لما هو أجدى، وأن يعرض عن قالة السوء صفحة، وأن نتذكر جميعا أن هذه القالة التي فشت إنما هي زودعة فتمر وتنتهي حتما، لأن الذين يلكونها بلا قضية. ثم يفتح الذي أتعب فيها نفسه وكد ذهنه وأفنى جهده، يفتح يده فلا يجد فيها إلا قبض الريح، ويلتفت يمنة ويسره، فإذا الذين أعرضوا عنها يوم كان بها مشغولا قد حصلوا من الخير ما حصلوا، وحازوا من الخير ما حازوا، أما هو فرجع بالصفحة الخاسرة. الوقفة الثالثة في تنبيهات أجملها إجمالا وأمر عليها إمرارا، هي برقيات عاجلة ينبغي أن نكون منها على ذكر. نتذكر جميعا قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. تذكر أن التفاعل مع قالة السوء هو أكبر وقود لها، إن التفاعل مع قالة السوء إمداد لها، أما لو انشغل الشباب بالسرى فيما هو أجدى فإن قالة السوء لن تجد في أوقاتهم فراغا ولا في أذهانهم مساغا، وستجد من سراهم حائطا صلبا ترتطم به ثم ترتد إلى قائلها فيرتد طرفه وهو حسير. تذكر أيها الموثق أنك تعد لأمر عظيم، قد أهلوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، فلا تكن رعاك الله، لا تكن زاملة تنقل قالة السوء. همك نقل ما قال فلان إلى فلان، الخبر بمضمون شريط فلان في فلان، كلا، فلك من همومك ما هو أعلى ومن شغلك ما هو أجدى. إذا سمعت هذه القالة فأشح عنها بوجهك وأعرض عنها واطلع الهليثة وقل: قد أتى آل جعفر ما يشغلهم، لكل امرئ منا شأن يغني. تذكر، بارك الله فيك وأنت على ذكر، أن علينا أن لا نؤجر عقولنا وأن لا نوزع اهتماماتنا بالمجان، فلا نجعل منها مجادا مفتوحا نزايد فيه كل فارغ لا شغل له ولا قضية. تذكر وأنت على ذكر أن كل منا سيقدم على ربه يوم القيامة فردا، ولن ينفعني أو ينفعك فلان الذي تكلمنا له في فلان، ولكن سينفع كل منا لسان حفظة، لسان حفظة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تذكر وأنت على ذكر إن شاء الله أنه ليس هناك خير يفوت عليك بسكوتك وإعراضك، والسلامة لا يعدلها شيء. تذكر أن حرمة عرض المسلم ثابتة بيقين، وأن حرمة عرضه كحرمة دمه وماله. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، هل نحذر أن نلقى الله وقد انتهكنا عرض مسلم أو اشتغلنا به؟ تذكر أن على الإنسان ألا ينطلق في المخاطرة بدينه من قناعات الآخرين، فقد يخادع الإنسان نفسه أو يخادعه شيطانه بأن هذا التهوك والتشاغل من الدين. حينها تذكر أن الشيطان لا يعرض على الصالحين الحرام في صورة حرام، ولكن يعرض عليهم الحرام في صورة واجب. تذكر أن ونحن نرى هذه الجوبعة نراها فلم نرها أحقت حقا، ولا أبطلت باطلا، ولا أحيت سنة، وإنما ربت على الاستهانة بالغيبة وهدر المجالس فيما لا ينفع، والانشغال عن المهمات، وتعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلما الفارس والروم واليهود والنصارى والرافضة والمجوس ولم تسلم أعراض الدعاء. تذكر أن قناعتك بالحق ليست كافية في أن توصله بأي أسلوب شئت، وأن كثيرا ممن قدم هذه البلاد فتعدلت عقائدهم واستقامت حالهم لم يهدوا من العقيدة الحقة بالغمز واللمس والإيذاء النفسي. كلا كلا، ولكن هدوا بالصبر والاحتساب والكلمة الطيبة والنية الصادقة. تذكر وبارك الله فيك أن علينا ألا نتخذ موقفا ولا نتكلم بكلمة إلا ولنا عنها جواب عند الله عز وجل، حتى لا تلحقنا منها ندامة في الدنيا ولا حسرة يوم القيامة. تذكر وانظر من هم أسرع الناس إلى هذه الزوبعات. إن الذين سبقونا إليها ليسوا أكثر الناس صوما، ولا أكثر الناس صلاة، وليسوا فيما يظهر للناس أتقى ولا أورع، ولكن نراهم أهل البطالة والاستهانة بالوقت وهدر الجهل. أفنرضى أن يكون هؤلاء لنا أسوة؟ ثم انظر بارك الله فيك، انظر إلى أهل التأله والتقى والخشية، فستراهم أعف الناس ألسنا وأكثرهم عن هذا الأمر إعراضا. وأختم هذه الكلمة إليك بمثال نوراني حي وقدوة ماثلة، وهو ذاك الإمام الرباني، إنه الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز، أمد الله بعمره ونسأ في أجله وبارك في وقته. إن هذه المسيرة المديدة المباركة من العمر ما جاءت هبة ولا لقية في الأرض، ولكن جاءت بعد توفيق الله وتسديده وهدايته من حفظ للوقت لما هو أجدى. إنك لا تراه إلا مستمعا لآية تتلى أو حديث نبوي يقرأ أو منصتا إلى سؤال يسأل ليجيب بحفاوة أو منشغلا بهم للمسلمين أو قضية يحلها. فبورك العمر وسدد العمل ووفق الجهد، هكذا تكون القدوات الحية. ثم تراه فلم نر فيما رأينا لسانا أعف ولا كلاما أصول ولا حديثا أطيب وألقى. ألا فليكن به وبمثله القدوة من أئمة السلف، السلف الذين مروا وبقيتهم بين أظهرنا، وهو فيما نحسب ونعلم من أشد الناس غيرة على العقيدة وأكثرهم نفرة من البدعة، ومع ذا فلم نسمع منه كلمة غمص فيها ولا قالة أفحش فيها. فبورك هذا الشيخ وسدد، بورك هذا الشيخ وسدد، بارك الله في عمره ونسأ في أجله وجعل حياته وعمله في رضاه. اللهم خذ بنواصينا إلى الحق، اللهم خذ بنواصينا إلى الحق، اللهم خذ بنواصينا إلى الحق، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من كتاب الله قوله جل جلاله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وإن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه عنه صاحب سره حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته وكان ردعا للإسلام، حتى إذا رؤيت عليه بهجته وكان ردعا للإسلام، إن أخوف ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته وكان ردعا للإسلام غيره إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف، غيره إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى إلى جاره بالسيف، وسعى إلى جاره بالسيف ورماه بالشرك، ورماه بالشرك، وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال حذيفة: قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك؟ قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك، الرامي أم المرمي؟ أيهما أولى بالشرك، الرامي أم المرمي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل الرامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل الرامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل الرامي. عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما تخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته وكان ردءا للإسلام غيره إلى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى إلى جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال حذيفة: قلت يا رسول الله أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل الرامي. صحح الحديث ابن حبان وأخرجه، وأخرجه البزار في مسنده وحسنه، وأبو يعلى والطبراني، وقال ابن كثير إسناده جيد، وقال ابن كثير إسناده جيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح عقائد المسلمين، اللهم أصلح ولاة المسلمين، اللهم أصلح علماء المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح ذراري المسلمين، اللهم تول أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أمرها كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
أيها الأحبة، ولأنه لا يزال في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على النبي وآله. أيها الإخوة في الله، أنتم الآن مع الأبوة لشباب الصحوة ومع المرجعية العلمية لطلبة العلم. أنتم الآن أيها الإخوة في الله مع سماحة الإمام الوالد الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، حمله إلينا حبه ولطفه، أتانا معلما وناصحا، فحي هلا بمعلم الناس الخير. وإنا يا سماحة الوالد ونحن نطيف بك الآن، تحفك القلوب وتنظر إليك العيون في نفوس يملأ جوانحها الحب لك ويلمع في العيون الحب لك وتضج الألسنة بالحب والدعاء لك. لا نملك ما نعي بهذه الحب إلا أن ندعو الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لك. وعندما ندعو لسماحة والدنا فهو أقل ما نكافيه أن ندعو له كلما وجدنا لذة الدعاء وتحرينا وقت الإجابة، أن ندعو لهذا الإمام العالم والقدر المبارك. فنسأل الله جل وعلا، نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن يبارك في عمره وأن ينسأ في أجله وأن يجعل بقية عمره رفعة في الدرجات وزيادة في الحسنات وحطا للسيئات، وأن يغفر لوالديه وأن يقر عينيه بصلاح بنيه وأن يقر عينه ويسعد قلبه بعز الإسلام وظهور المسلمين وصلاح حالهم وائتلاف قلوبهم واستقامة أمورهم، وأن يجزيه عنا خير ما جزى عباده الصالحين. إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. أما أنتم الآن فمع الكلام الدوراني المنور بآية التنزيل المعبر بحديث سيد المرسلين، أنتم مع حديث سماحة الوالد، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخليله نبينا وإمامنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء بإخواني الكرام في بيت من بيوت الله. أسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن ينصر دينه ويولي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يصلح قادتهم ويولي عليهم خيارهم، إنه جل وعلا جواد كريم. ثم أشكر أخي الشيخ عبد الوهاب على كلماته ودعواته، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنه، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين. كما أشكره كثيرا على خطبته العظيمة في هذا اليوم، وما بين فيها من أمور التوحيد وأسباب الشرك، وما يجب على الأمة من العلماء والولاة من الجهاد في سبيل إيضاح التوحيد وإزالة آثار الشرك والدعوة إلى الحق الذي بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة في الله، إن الله جل وعلا بعث محمدا عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق، بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المسلمين. والهدى هو العلم النافع والخبر الصادق، بعثه الله بعلوم نافعة وأخبار صادقة عما كان وما يكون، عما كان في قبل الزمان من خلق آدم ومن أهل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وما حصل لهم عليهم، وعما يأتي في آخر الزمان من أمور الآخرة والجنة والنار، وما يكون من عقاب الساعة وغير ذلك. وجاء أيضا بدين الحق والشرائع المستقيمة والأعمال الصالحة التي دعا إليها عليه الصلاة والسلام، فقد بعثه الله بالهدى بعلوم نافعة وأخبار صادقة وشرائع مستقيمة وأعمال صالحة عليه الصلاة والسلام، دعا إليها العباد وأوضح هذه الأمة من استقام عليها وحافظ عليها عن إخلاص وصدق ورغبة فيما عند الله ورغبة فيما عنده، فله جنة وكرامة والعزة في الدنيا والسعادة في الآخرة. ومن حاد عنها واتبع هواه فله الهيبة والندامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد بعثه الله بكتاب عظيم وهو القرآن، فيه هدى والنور، من استقام عليه وتفقه فيه وعمل به فله السعادة في الدنيا والآخرة، ومن حاد عن ذلك فله الهيبة والندامة. يقول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ثم يقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلهم ترحمون. ويقول عز وجل: ونزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. الله أنزل هذا الكتاب فيه الهدى والنور وبيان طريق السعادة يسلك، وبيان طريق الغواية والضلالة للسلب والإحرام. ووصيتي لنفسي ولجميع المؤمنين والمؤمنات في كل مكان وصيتي للجميع أن يتقوا الله ويتدبروا هذا القرآن العظيم وأن يعملوا ما فيه من الهدى والعلم والعمل. وهو أنزل للعمل، أنزل ليعمل به المكلفون وليستقيموا عليه وليثبتوا عليه وليدعوا إليه وليصبروا على ذلك. فكتاب الله فيه بيان الإيمان بالله ورسوله، فيه بيان العمل الصالح، فيه بيان الدعوة إلى الله والتعامل بالعذاب والتقوى، فيه الحج على الصبر والاحتساب، ومدار السعادة، مدار السعادة في الدنيا والآخرة والنصر في الدنيا والآخرة على هذه المقاطعة، على الإيمان الصادق والعمل الصالح والتواصي بالحق والدعوة إليه والتواصي بالصبر والتبعية. هذه المراجعة هي التي عليها المدار في هذه الدنيا للسعادة والربح والنجاة. فمن تدبر كتاب الله وتدبر السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه سوف يجد هذه الأمور الأربعة قد أوضحها الله أكمل إيضاح وأكمل بيان، وأوضحها الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل إيضاح وأكمل بيان. إيمان صادق وعمل صالح وتواصل بالحق وتناصح وتواصل بالصبر على ذلك، هذه الأمور الأربعة هي طريق السعادة، هي سبيل النجاة، هي سبيل النصر في هذه الدنيا وفي الآخرة. وقد أبان عليه الصلاة والسلام بسنته ما بينه الله في كتابه، وبعثه الله داعيا للحق ومرشدا إليه في أقواله وأعماله عليه الصلاة والسلام. فالواجب على جميع المكلفين من عرب وعجم، من جن وإنس، أن يتدبروا هذا القرآن وأن يتعقلوه وأن يعملوا ما فيه وأن يتواصوا بالتناصح والدعوة إلى ما فيه من الهدى والعلم والعمل وأن يصبروا على ذلك حتى يقوى. كل إنسان هذا واجب حسب طاقته أن يؤمن بالله ورسوله ويعمل الصالحات بأداء ما وجب الله وترك ما حرم الله، وأن ينصح لله وعباده، وأن يتواصى بالحق والصبر مع إخوانه. هكذا يجب على جميع المكلفين رجالا ونساء، جنا وإنسا، عربا وعجما، شيبا وشبابا، على الجميع أن يتقوا وأن يحاسبوا أنفسهم حتى يعبدوه وحده دون كل ما سواه. وهذا هو الإيمان بالله، أن يعبدوا وحده، الإيمان بأنه ربهم وخالقهم وإلههم الحق سبحانه وتعالى الذي لا شريك له بعد سواه، كما قال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. قال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا دين الله الذي بعث به الرسل وأنزل به الكتب، أن يعبد وحده، لا يعبد معه سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح ولا شجر ولا حجر ولا صنم، بل عباد حق الله وحده. بعث بها الرسل وأنزل بها الكتب وخلق من أجلها الثقلين. يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العباد هي توحيده وطاعته، توحيده في إخلاص عباد الله وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حده. هذه العبادة التي خلق الناس لها وأمروا بها، بقوله عز وجل: يا أيها الناس وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى غير هذا. فعلى جميع المكلفين جميعا، جنا وانسا، عربا وعجما، ذكورا واناثا، شيبا وشبابا، عليهم جميعا ان يعبدوا الله لانهم لهذا خلقوا وبه امروا وبه ارسلت الرسل وبه انزلت الكتب، ان يعبدوا الله وحده دون كل ما سواه. قد اكثر القران من ذلك، قد بين الله له القران في كتابه العظيم كما سمعتم في ايات كثيره، وابان به الرسول عليه الصلاه والسلام، ومن ذلك قوله في حديث معاذ ما سأل: يا معاذ، أتدري ما حق الله العباد وما حق العباد إلى الله؟ قلت: الله ورسوله. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق الله على العباد، أن يعبدوه وحده. فلما سأله قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخل الجنة ويباعدون النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه يسير على ما يسره الله تعالى: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم ذكر الأعمال من أعمال العباد. المقصود أن العباد فريق يعبد الله، ورسلت الرسل عليهم الصلاة والسلام وخاتمهم وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام أرسلوا جميعا بهذا أرسلوا جميعا يبلغ الناس أن عليه أن يعبد الله وأن يخصه بالعبادة دون كل ما سواه في الشدة والرخاء الغيب والشهادة في جميع الأمر والذي يدعى والذي يرجى والذي يستغاث والذي يطاف بيته العتيق دون كل ما سواه سبحانه وتعالى العبادة حق ليس لغيره حق لا ملك مقرب ولا ملك فلا يستغاث الا به ولا يدعى الى اله ولا يتوكل الا عليه الا غيره من العباده سبحانه وتعالى وقد اوصى بذلك عليه الصلاه والسلام وامر بذلك في الاحاديث الكثيره وفي اخر حياته عليه الصلاه والسلام سمعته بالخطبه ابدا اعاد التحذير من وسائل الشرك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا من ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم فأبدأ وعاد عن الشرك في هذا الأمر العظيم لماذا؟ لأن اتخاذ المساجد وسيلة للشرك لأن متى بني عليها على قبور القباب والمساجد عظمت وعملت من دون الله الرسول نهى عن الوسائل التي تهرب الناس للشرك كما قد وقع فلما بنى الناس مساجد القبور وعظموها عبدت من دون الله وصارت اوثانا تعبد من دون الله ولا حول ولا قوه الا بالله الصلاه عند القبر والبناء عليه واتخاذ مساجد القبور كلها وسائل من وسائل الشرك ولهذا حذر منها النبي عليه الصلاه والسلام وابدى واعاد فيها لماذا؟ لئلا يعبد عليه الصلاه والسلام لئلا يتخذ قبره مسجدا عليه الصلاه والسلام ولهذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على أن يدفنوا في بيت عائشة في بيته لئلا يعبد من دون الله لئلا يتخذ قبره مسجدا ومصلى عليه الصلاة والسلام فدفن في البيت بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها حماية له من الشرك لئلا يتخذ مسجدا لئلا يعبد من دون الله عز وجل ولكن لما وسع الوليد بن عبد الملك في امارته في اخر القرن الاول المسجد ادخلت الحجره وامتها في المسجد والا فهو مدفون بيت عليه الصلاه والسلام وليس في المسجد وانما ادخل اخيرا في اخر الاولى باجتهاد الوليد بن عبد الملك الذي هو امير من ذاك الوقت وقد غلط في ذلك حين ادخله في المسجد ولكن ظن بعض الناس انه يدخل في المسجد جهلا منه فصار الناس الآن من أزمان طويلة يدفنون في المساجد وهذا من المنكر العظيم والشر الكبير ومن أسباب وسائل الشرك وقد أوقد أبدى العلماء في ذلك ونصحوا علماء الحق الحنفية يعرفون دين الله أبدوا نصيحة بذلك وحذروا من إدخال القبور في المساجد وأبدوا وأعادوا في ذلك وحذروا من بناء مساجد القبور أما من سكت منهم فذلك عن جهل من سكت فلا يعد من العلماء في الحقيقه من سكت عن ذلك فانما كان جهل او عزم وعدم قدره اما العلماء الذين من الله عليهم البصيره فقد ابدوا واعادوا في ذلك ووضحوا للناس انه لا يجوز ان يزن الميت في المسجد ولا يجوز ان يقام على قبره مسجد بل هذا من وسائل الشرك ومن الكبائر العظيمه التي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها لأنها وسيلة الشرك.